أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في موضوع الروايات، الروايات المرتبطة ببحث أصول الدين، ببحث العقائد، هل هذه الروايات يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها. نحن تقريبا انتهينا من البحث، تقريبا بقي فقط شاهد كنت أريد أن أقرأه. انتهينا من البحث الذي كنت أريده، وإلا بعد إلو ذيل مرتبط بالروايات إن شاء الله نكمله، ولكن بلحاظ أصل حجية الرواية قلنا الكلام في أصول العقائد على قسمين: تارة أصول العقائد المطلوب منها المعرفة، يعني يجب عقد القلب عليها، وهذا القسم الأول. القسم الثاني هي أصول العقائد التي يجب عقد القلب عليها إن حصل العلم، كتفاصيل البرزخ، كتفاصيل المرتبطة بعلم المعصوم، جملة من الأمور في محلها. طبعا التمييز بين القسمين هذا مطلب أنا لم أذكره سابقا. شيخ الأعظم عنده عبارة في الرسائل يقول: والتمييز بينهما في غاية الإشكال. يعني أصلا في سؤال أن بعض الموارد تدخل تحت هذه أم تحت هذه. لكن نعم، بعد هذه العبارة كان عنده عبارة إذا بتتذكروا، نقل كلام العلامة الحلي في كتابه الباب الحادي عشر، لأنه ظاهر عبارة الباب الحادي عشر شو؟ يجب معرفة كل ما في الباب الحادي عشر، ويجب معرفته كله عن استدلال، ولذا أشكل عليه ذلك الإشكال، قال وهو في غاية الإشكال كلام العلامة. على أي حال، في أصول، في الأصول، في القسم الأول من أصول العقائد قلنا إذا كان الخبر ظني، ظني لا إشكال ولا ريب أنه ليس حجة، مع غض النظر عن ظهور بعض الكلمات، عن ظهور بعض الكلمات بأنه يجوز الاعتماد، ولكن العلماء أخذوا تقريبا، المحققين من العلماء قالوا أبدا لا يصح، ونقطة على السطر. العلة شو كانت؟ كلمة صغيرة، بأن المطلوب هو المعرفة، والمعرفة لا تصدق على الظن. أما إذا كان الخبر قطعيا، قلنا إن كان الخبر ومفيش فرق، النتيجة تتبع أخص المقدمات. قرأنا عبارة للشيخ الأعظم في الجلسة الماضية، أدخل حجية، أدخل بحث الظواهر ألحق ببحث خبر الواحد، النكتة واحدة. أما إذا كان الخبر قطعيا، قلنا يجوز الاعتماد عليه ما لم يلزم الدور، يعني بالنسبة لإثبات الباري، بالنسبة لصفات الباري لا يمكن اعتماد، يعني للتوحيد. بالنسبة لإثبات النبوة لا يمكن، ببعض الموارد المرتبطة بالإمامة مثلا لا يمكن. تواتر الخبر عن الإمام الصادق، أي خبر؟ الذي يقول أنا حجة الله على الأرض، وهو فرع أن يكون حجة، فلذا ببعض الموارد لا يمكن. أما ببعض الموارد الأخرى لا مانع من الاعتماد في القسم، لا مانع من الاعتماد في القسم الأول ببعض الموارد التي لا يلزم منها دور وكانت تفيد العلم. طبعا احنا سألنا بعد الظهر سؤال، نتيجة احد الاخوة سأل بالدرس او اخين سألوا عن الاطمئنان، حاولت تمم الصورة بعد الظهر وبعتنا على المجموعة على الواتساب، لان الاطمئنان كلمة صغيرة حتى نطبق دروسنا، مع غض النظر هلأ ممكن نلاقي قول هنا او قول هناك او مخالف، لكن حتى نتمم الصورة ولو بشكل مبدئي، الاطمئنان ما دام يحتاج الى دليل تعبدي للحجية، وصرح الشهيد الصدر في الحلقة الثانية بأن الاطمئنان حجيته من باب السيرة، فإذا كانت حجيته من باب السيرة هذا معناه بأن الشارع يمكن أن يرضى عنه، هذا معناه، يعني ليست حجيته كحجية القطع على رأي المشهور ذاتية أو على رأي سيد الشهيد لا يمكن الرد عنها. بناء عليه يعني احتمال الخلاف موجود، احتمال الخلاف موجود، منطبق كلام السيد الخوئي بأن المطلوب هو المعرفة، والمعرفة لا تصدق على هذه الأمور. جيد؟ ليش؟ لأنه بعض احتمال الخلاف موجود واحتجنا لملئه بدليل الحجية. فإذا يكون حكم الخبر كنتيجة، تصبح حكم الخبر المفيد للاطمئنان هو حكم الخبر المفيد للظن حكما. جيد، هذا بالنسبة كله للقسم الأول من العقائد. القسم الثاني من العقائد، وهي التي يشترط فيها أو يطلب فيها عقد القلب والتدين والانقياد إن حصل العلم، قلنا هذا إذا كان الخبر قطعيا وبلا إشكال يجوز الاعتماد عليه، إذا كان الخبر ظنيا كان كلامنا هنا قلنا اختلف العلماء. الشهيد الثاني في المقاصد العلية قال أبدا، ظاهر عبارة شيخ الطائفة في كتاب العدة أن من المتسالم عليه أنه ليس حجة، قلنا هذه شريحة من العلماء وادعي التسالم أو يستفاد التسالم، لكن في المقابل بعض الأقوال تقول يجوز. مثل من في الجلسة الماضية قرأنا عبارة الشيخ الأعظم، قرأناها علقنا بعض التعليقات في مقام الشرحة، والشيخ الأعظم ببعض الموارد وسع البحث عن حجية خبر الواحد كما هي عادته بإبراز النكات الصغيرة، وسعوا إلى بحث الظواهر وخلص إلى أنه لا مانع من شمول دليل حجية الخبر لمثل هذا القسم. ونحن بالدرس نقلنا تعليقة لسيد محمد سعيد الحكيم على الرسائل إشارة إلى أن تكون يعني أقل، يمكن أن يكون هذا مراده من الرواية، وأني جبت رواية تانية من برا، رواية عبد العزيز بن المهتدي عندما سأل الإمام أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنهم معالم ديني، قال له نعم، ومعالم الدين ظاهرة بالشمول أيضا لهذا القسم. الشخص الثاني الذي أريد أن أقرأ كلامه هو السيد الخوئي، جيد، لكن قبل أن أقرأ كلام السيد الخوئي خليني بس تمم الأمر بلحاظ الاطمئنان، يعني كمل الفكرة بلحاظ الاطمئنان. طب الخبر المفيد للاطمئنان ماذا؟ نقول من جوز الاعتماد على الخبر الظني فيجوز الاعتماد على الخبر المفيد للاطمئنان بالأولوية، يعني مثل السيد الخوئي ومثل الشيخ الأعظم يجوزون بالأولوية. الكلام عند من يمنع؟ قلنا يبدو من يمنع بناء على أن الاطمئنان يحتاج إلى دليل تعبده، فحكمه حكم الظن لأنه ليس علما، وبالتالي أيضا في هذا القسم يكون الاطمئنان ملحق بالظن. فالنتيجة تصبح في كلا القسمين الاطمئنان ملحق بالظن، الاطمئنان ملحق بالظن بعد كلمة حكما، يعني حكمه حكم الظن. على المجموعة نحن على الواتساب شو عملت أنا؟ رجعت فتحت بحث صغير يرتبط إلى أنه أصلا هو ظن، غاية الأمر ظن بمرتبة عالية عبروا عنه متاخم للعلم، حتى ما فصل كثير بهذا الموضوع، جيد، لأنه قد يقول قائل وهو ليس ببعيد أنه كشف الواقع حتى مثل ما درسنا بالمنطق، ويبدو بحيث أنا عملت هيك شوية سيرش ببعض الموسوعات المنطقية وبكشاف اصطلاح الفنون للنهاوندي وغيره، بعد شيء منهم على المجموعة، إلى أنه أصلا هني عادة بعبره أنه طرق الكشف عادة علم ظن شك والوهم. غاية الأمر الأصوليين كأنه الظن المتاخم للعلم عبروا عنه بالاطمئنان قد يكون لنكتة خاصة أصولية، هي أن حجيته أوضح من حجية خبر الواحد، يعني غير الاطمئنان. فلأجل هذه النكتة المرتبطة بالحجية في العمليات أفرزوه سموه بشو؟ سموه بالاطمئنان، ولو كان بعض العبارات اللي نقلتها من القوانين ومن الرسائل ظاهرة أيضا بأنه حتى عبروا عنه بالظن، قال علم وظن متاخر من العلم. هيدي إذا جاز التعبير الشنقول الصغيرة أو القفزة الصغيرة إلى أين تؤدي صناعيا؟ تؤدي إلى أن الاطمئنان هو ظن موضوعا، قبل قليل كنا نقول هو ظن ملحق بالظن حكما، الآن نقول من باب المعرفة معرفيا ظن عدم كشف تام، المطلوب بالعقائد الكشف التام، الظن ما في كشف تام، الاطمئنان ماذا؟ ما في كشف تام، بدليل احتاج إلى بدليل أنه احتاج إلى دليل التعبد، فيكون من ناحية المعرفية ليس كشفا تاما، ليس كشفا تاما، ليس معرفة، ليس علما، وبالتالي ماذا؟ يكون موضوعا هو ظن. جيد، هذه تقريبا الفكرة كلها. بقي كلام السيد الخوئي. ايه سيد،
عفوا شيخنا الكريم، صحيح ان خبر الاحاد يفيد الظن، لكن في الاخير الله عز وجل الشارع جعل له الحجيه التامه، يعني كالاحكام الظاهريه مثلا، هي احكام ظاهريه صحيح، لكن الله عز وجل جعل لها الحجيه، فيكون نفس الامر ظاهرا، يعني حتى اذا تناوح على يفيد القطع هذا خبر الاحاد، لكن الله عز وجل بما انه جعل له الحجيه فالحجيه يعني على نحو الاطلاق، فيصبح الخبر الأحد هنا الذي هو ظني يصبح المفروض يعني يجوز العمل به حتى في مقام في موضوع الاعتقاد، لا؟
هذا دليل من جوزه، يعني أنت سؤالك هو بالحقيقة بالدقة هو دليل من جوز العمل بخبر الواحد. لماذا يجوز العمل بالخبر الواحد؟ قالوا هذا تقريبا إذا بدي أقرب لك بيان بطريقة تانية، قالوا لأنه خبر الواحد أمارة، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوع المأخوذ على نحو الطريقية، وفي القسم الثاني العلم المأخوذ موضوعا في الاعتقادات هو علم مأخوذ على نحو الطريقية، والأمارة تقوم مقام القطع الطريقي. فإذا أنت ذكرت لنا دليل من جوز العمل بخبر الواحد في هذه الموارد. جيد، كلام السيد الخوئي، السيد الخوئي بالموسوعة جزء 47 صفحة 276 آخر سطر وأعلى صفحة 277 يقول: وأما إذا كان الظن متعلقا بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد له كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان ونحو ذلك مما لا تجب معرفته، وإنما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير إخبار النبي صلى الله عليه وآله به. فإن كان الظن المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد فهو حجة. إذن خبر الواحد في القسم الثاني صريح عبارته هو حجة. طبعا سأعلق على كلمة صغيرة هنا، نكتة صغيرة أصولية، يعني بمعنى ماذا يعني فهو حجة؟ بمعنى أنه لا مانع من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه. إذن السيد الخوئي بدرس قاطع في مصباح الأصول يقول بأنه لا مانع من العمل بخبر الواحد في الأمور العقائدية، لكن في القسم الثاني من الأمور العقائدية. وبالتالي اللي كنا بنسمعه أحيانا واللي بنسمعه صحيح، مش أنه ليس بصحيح، ترى هو كلمات جملة من العلماء، كلمات جملة من العلماء. هل لعله بعد شوي بقرأ أن البعض عندهم هذه التعبيرات، خبر الواحد ليس حجة في العقائد من دون تفصيل. الآن عرفنا بأن هذا ليس على إطلاقه عند الجميع، لا، بعض الأعاظم يقولون خبر الواحد في العقائد في القسم الثاني منها حجة. وأي خبر؟ الخبر الظني. جيد، كلمة صغيرة كمان فيما يرتبط بهالموضوع، لعل، أقول لعل ليس ظهور، مجرد إشعار، بأن السيد الخوئي والشيخ الأعظم اثنيناتهم عندما ذكروا الخبر المفيد للعلم والخبر المفيد للظن. طب الخبر المفيد للاطمئنان أين في الوسط؟ قد يكون عدم تعرضهم للخبر المفيد للاطمئنان لأنه ملحق بالاطمئنان، قد يكون في نظرهم ملحق بالاطمئنان موضوعا لأنه يحتاج إلى دليل حجية. فقط إشارة، لا أقول ظهور ملحق بالظن، لا أقول ظهور عبارة، لا أقول، ولكن أقول أنه ملفت أنه تقول الخبر المفيد للإطمئنان أين. هلأ قد يقول قائل لأنه هذا الخبر المفيد للإطمئنان قد يكون نادر أو ليس بموجود لذا لم يذكره، ولكن البحث علمي صناعي أكثر من أنه ناظر إلى الواقع العملي في الخارج، يعني ماذا يوجد من الروايات. ألحقت بالظن ثم ألحقت بالعلم لأنه يحتاج إلى دليل حجية. فإذا ألحقت لدليل الحجية يعني في مرتبة من الكشف ليست تامة. إذا في مرتبة من الكشف ليست تامة، سيد الخوئي كان آيل مطلوب المعرفة والعلم، وهذا لا يفيد العلم، خبر الظني. طيب بعد هذه هيك إذا جاز التعبير النظرة حول الروايات، خب نسأل سؤال، إذا هذه الروايات خب نحن كيف نتعاطى معها؟ لما منجي نتعاطى معها، نتعاطى معها مثل ما بيصير أحيانا اشتباها، بنفتح مثلا كتاب الكافي وبنقرأ رواية نستظهر منها ظهور معين، نقول إذا لاحظوا أهل البيت ماذا يقولون، وبالمقابل شوف فلان وفلان وفلان ماذا يقول. هالطريقة، وهي الطريقة موجودة على فكرة، موجودة وللأسف يعني، وأنا حتى شايفة، وحتى للأسف ببعض الموارد تلقن للطلبة، يعني طالب بعده منتهي حلقة تانية، بعده بداية الحلقة الثالثة، وأحيانا بيصير يمكن كمان جلسات يمكن بتضيع أو مع الناس أنه والله من ندرسكم أصول الكافي كتاب التوحيد. نحن كتاب الطهارة كتاب التطهير إذا ما تطهر لا ندرسه إلا عند المرجع. نذهب إلى المرجع إلى بحث الخارج بيفتح الروايات حتى يجمع بيناتها ويطبق القواعد ليقلي نتيجة الروايات ما هي. آية النبأ ندرسها بالحلقة الأولى والتانية والتالتة وكفاية ويمكن رسائل وبحث خارج، وبعد ذلك مع كل الاحتمالات يقال لنا أنت بعدك مش مجتهد حتى تعرف أنه آية النبأ يستفاد منها خبر. نعم أنت محصل إذا فهمين كل شيء، لكن بالمقابل تأتي إلى رواية في باب العقائد، هذه الرواية في باب العقائد ترى يأتي مثلا بعض الطلبة يفهم منها مطلب من دون بحث عن معارض، من دون بحث أصلا هي منافية للعقل. بين قوسين لا تنسوا عبارة الشيخ الأعظم الذي قال أن النظر في الروايات العقائدية يحتاج إلى قوتين، قوة استنباط وقوة نظرية، حتى لا يستنبط من الأخبار ما هو منافي للبراهين. يعني حتى لو كنت مجتهد الشيخ الأعظم يقول لا يكفي، إذا بدك ترجع لها الروايات تزيد على أبواب الطهارة وباب الصلاة وباب، تحتاج إلى قوة نظرية حتى لا تستنبط ما هو منافي للعقل. ومجرد الاغترار بأنه الظواهر حجة، مولانا الظواهر حجة، ألم ندرس في علم الأصول؟ وأي ظواهر؟ قالوا الظواهر العرفية. فنتمسك بكلمة صغيرة بأن الظواهر العرفية حجة لنجوز لأنفسنا أن نذهب ونحط كتاب التوحيد من كتاب الكافي قدامنا. يعني ما بقول لا يقرأ، بس مش يقرأ ويأخذ منه الطالب نتائج ويجزم ويحسم ويبني عقيدته، ولا سمح الله يبلش يشنع على العلماء اللي مأبعين اسنانهم مثلا. علامة طبطبائي عنده تعليق على الكافي، صدر المتلهين عنده شرح على الكافي ويقعد يشنع عليه. أنا سامع عند الشيخ جوادي آملي بصلاة الجمعة أكثر من 20 سنة بمصلى قدس يقول أول 6 مجلدات من كتاب بحار الأنوار للدراسة، هاي الروايات روايات درسية. فإذا كانت كتاب روايات الطهارة وروايات الصلاة وروايات الخمس، هاي الروايات روايات درسية. ألا تكون روايات كتاب التوحيد روايات درسية؟ ولذا موضوع الظواهر لا بدنا نوقف عنده شوي صغيرة حتى ما نفهمه غلط. ولذا سأقرأ لكم ما ذكره الشيخ المظفر رحمة الله عليه ببحث حجية الظواهر. ببحث حجية الظواهر بيتعرضوا إلى تفاصيل في حجية الظواهر، التفصيل المرتبط بحجية ظواهر الكتاب. يعني بآخر بحث حجية الظواهر صفحة 502 من هذه الطبعة اللي عم بقرأ فيها، لأنه كلامه حلو ولطيف ويبنى عليه. نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. هلا أنا بعرف أنه عم بقرأ مطلب أصولي للإخوان، ولكن حتى تمم الفكرة لأنه مرتبطة بالروايات وهي فكرة يعني مرتبطة متكاملة. نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق أهل البيت. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب 1، 2، 3، بعد ما بيذكر 1، 2، 3 اللي هن بمقدار صفحة كبيرة، يقول وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب: 1، لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، فيه آيات محكمات أخر متشابهات إلى آخر العبارة. 2، لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل من دون فحص كامل عن كل ما يخصص. طبعا هو 2 أقرب إلى العمليات منهم إلى الاعتقاديات. 3، هذا الذي عم بقرأ لأجله: لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره، يعني بظواهر الكتاب، لا يقصدون، وإن لم تكن له سابق معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا كلام جديد عم نسمعه. يقول: وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام. عم بيحكي مضبوط 100%. أي كتاب؟ هلا كتاب رياضيات بيستعملوا ظواهر المتعارف عند أهل الرياضيات، هل يأتي العامي ويقول الظواهر حجة ويتحدثون بالظواهر؟ لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، وهي حجة على المخاطبين بها، وهي حجة على كتب النحو. حتى ما نقول كتب رياضيات، كتب النحو ما بيروح بيدرسها الواحد عند أهله وبيترقى وبيشوف من الأشطر ومن الأعلم ومش عارف شو، وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها أو يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد من أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. إذن كون ظاهرة وظهور حجة مش معناته هذا الباب مفتوح على مصراعيه حتى يأتي كل شخص ويقول ما دامت ظاهرة فالظهور حجة. جيد.
دليل الحجيه الظواهر كان السيره اغلبها
محوها السيره، اشتباه في التطبيق ذلك. والسيره قائمه، الا تراه لا يلام؟ السيره تلومه، لما بروح بيفتح كتاب. نعم هناك بيصير في خطا في التطبيق، الحجيه شيء والخطا في التطبيق شيء اخر.
بس
ايه سيد لحظة شوي صغيرة ايه ايه بس لحظة ايه شيخ علي، ما في فرق، ما في فرق. يعني هذا قصدي، انه اذا اجى عامي هلأ قال الظواهر حجة، جاب كتاب الوسائل وفتح الوسائل وقرى كتاب الطهارة، انسى العقائد، استظهر جمع بيناتهم قال انا هذا اللي بفهمه. شو اذا الى اذا في الى قيود
عصر الايمان كانوا مخاطبين
عموما، اذا الى قيود. هلا اذا اختلاف نتيجه ترقي العلوم، نتيجه وجود المعارضات، وجيده 500 موضوع وموضوع، اضافه لانه اصلا قد يكون حتى في زمن الامام عليه السلام ببعض الموارد ارجع الى بعض الاصحاب، قد يكون حتى إذا بيتبع الواحد بيشوف أنه بعض الظواهر لم تكن هكذا على ظهور الأولي.
شيخنا نحن نعرف أن المعصوم عندما كان يتكلم بالفقة كان يتكلم مع الجميع بلسان واحد، أما عندما كان يتكلم بالمطالب العالية
قرآن الكريم مع مين حكى؟ مع الناس. قرآن الكريم مع مين حكى؟
في نكتب نفس الموضوع.
أنا معك، نعم ما في مانع. فإذا
التفصيل لازم يصبح
بمقداره، بمقدار بالعقائد تحتاج إلى قوة نظرية أخرى. نعم عم نرجع على المربع الأول، بالمطالب العقائدية مثل ما قال الشيخ الأعظم نحتاج إلى قوة نظرية أخرى. ألم طبعا ألم يقل القرآن الكريم أحو يتلى آناء الليل وأطراف النهار، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. شو بيفهم العرف من الظهور؟ الله عم بيقول أنا الظاهر، أصلا هو الظاهر مش أنا ظاهر. لو قال أنا ظاهرون خب جيد، بتقول جنابك ظاهر، جنابه ظاهر، جنابه ظاهر، هيدا الحيط ظاهر والله ظاهر. الله يقول أنا الظاهر، شو بده يقول الله عز وجل؟ إذن في بعض الموارد بتشوف الواحد بده يوفق، نعوذ بالله، البعض ذهب إلى الاتحاد والحلول، البعض ذهب إلى أنه فيش وجود إلا هو أصلا، فيش. إذن الأمور لوان؟ بده يحافظ على مسلمات، هذه المسلمات بده يرتبهم واحد اثنين ثلاثة، عقلية مش عارف بديهية شرعية، حتى بعد ذلك يأتي ويرى شو يعني هو الظاهر. أقرأ عبارة للشيخ أبو الحسن الشعراني بتعليقته على اي سيد، تفضل. صح صح ما انتبهتش، تفضل سيد.
عفوا، بالنسبة لإذا
افترض أن أخذنا بقول المشهور بحسب الطارق ولا يجوز التقسيم صحيح بالعقائد، على الأقل بالنسبة للقسم الأول والقسم الثاني ما بعرف. بدي أقول إنه بناء عليه صار اللي بيقدر يوصل إلى العقائد السليمة والصحيحة والانكشاف التام صار هي ثلة قليلة جدا من الناس، بينما المراد إنه من كل إنسان أن يصل إلى
سيدة. رجعنا لبحث العقائد التقليد صح؟
ايه يعني انا بس لا بناء على انه
قصدي ما له ربط هلا هيدا معك انا بس هيدا هلا ما له ربط ببحثنا.
اللي بدي اساله انا بشكل عام بشكل عام بشكل عام نحن بناء على الروايات اذا بدناش نوصل هيدا الروايات العقائديه الموجوده في الكافي وغيره إذا هي ما حدا بيقدر إنه يتعرض.
قبل ما سيدنا السؤال قبل ما نقول بنقدر نوصل من قبل ما نقول بقدر أوصل منه أو لا، السؤال فيني اعتمد عليها ولا لا؟ هذا السؤال.
ماشي ما هو الاعتماد.
لنفترض إذا فينا بتريحنا، إذا مشينا عليها بتريحنا، بس السؤال قام الدليل على حجية هيك روايات في باب العقائد ولا لا؟ هذا السؤال. رواية متواترة بتحكي عن وجود الله عز وجل، متواترة بتقلي متواترة صناعيا ما فيك تستفيد منها شيء. طبعا مش السؤال انه بتريح بتحللي مشكلة ولا بتحلليش مشكلة، السؤال بانه فيني اعتمد عليها ولا ما فيني اعتمد عليها، هون السؤال.
أنا ما
أعرف
هذا
السؤال أساس. إيه؟ لا مش لهالدرجة.
الواحد بده يوصل إلى بعض النتائج هذه الروايات شو بنعمل فيها، هذه الروايات العقائدية شو بنعمل فيها.
جيد ها. الشيخ أبو الحسن الشعراني في هامش الوافي جزء 1 صفحة 307 أول كتاب التوحيد 307 من الطبعة الموجودة يقول بالهامش تحت: فإن قيل اتفق العلماء على أنه لا يجوز التمسك بأخبار الآحاد في أصول الدين، فما معنى إيراد هذه الأخبار في التوحيد؟ إذا اتفقت أن الأخبار بباب التوحيد لا يصح التمسك بها، عشو عم تذكروا لنا إياها؟ قلنا الغرض منها التعليم بالاستدلال كالأدلة الواردة في القرآن الكريم، ولذلك لا ينظر فيها إلى تصحيح الإسناد. شو بده يقول؟ بده يقول كلمة صغيرة أن هذه الروايات إرشاد للعقل ليفكر تفكير صحيح، توجيه للعقل ليسلق الطريق المعين. إذن ليست روايات مولوية يعني صادرة منهم بما هم موالي حتى لو كانت صحيحة، إنما هي روايات إرشادية. يعني بعبارة أخرى، إذا أصلا كنت في محضر الإمام عليه السلام وسمعته عم يذكر حتى تعبيره حتى القرآن، القرآن الكريم مثلا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه إرشاد إلى العقل ليذهب ويفكر ويرتب دليل لإثبات وجود الصانع، وجود المبدأ جل وعلا. إذن هذه فائدة. هل توجد فائدة ثانية؟ يقول وأيضا هي معجزة لأئمتنا عليهم السلام في نظر العلماء، هذه الروايات من معجزات من المعجزات، لكن المعجزات لمن؟ مش للعوام، معجزات لمن؟ للعلماء. وأيضا هي معجزة لأئمتنا عليهم السلام في نظر العلماء، إذ لا يمكن الاطلاع على دقائق الأدلة المندرجة فيها لمن لم يدرس مدة كتب الحكماء ولم يدارس أهل النظر، فصدورها عنهم عليهم السلام خرق للعادة، إذ لم يعهد صدور مثلها عن غيرهم في ذلك الزمان. مثلا كان أكثرهم يعتقدون إمكان رؤيته تعالى، مما يدل على عدم تفطنهم لدقائق علم التوحيد، فهذه الأحاديث تدل على أن الأئمة عليهم السلام مؤيدون من الله، وارثون علم النبوة من غير طريق التعليم بل بإلهام الروح وحقيقة الولاية. فقط لأن تعبير هذا التعبير عبارة أنه هذه الروايات معجزة، هذا التعبير طبعا موجود قبل خواجة نصير الدين بشرح الإشارات، عبارته مختصرة وجميلة جدا، مش هناك حابب أرادكم إياها، بالفصل 4 على النمط 9 هناك في بحث عن النبوة في أواخره يقول بعد ما بيحكي عن لزوم الشارع بضمن المقدمات يقول: وتلك الآيات هي معجزاته، يعني معجزات الشارع وهي يعني هذه المعجزات إما قولية وإما فعلية، شق القمر معجزة فعلية، والخواص للقولية أطوع والعوام للفعلية أطوع. يقول العلماء الخواص عبارة واحدة سطر واحد يسلمون بأنه معصوم، يعرفون هذه بما فيها من المعارف أن تصدر في ذلك الزمان من شخص، هذا معناته هذا الشخص مرتبط بعالم الغيب. بس طبعا هذه شو بتصير، كل واحد ومقدار علمه، يعني ممكن واحد ما يشوفها هيك بينما شخص يشوفها هيك. على أي حال فقط حبيت تمم هالمطلب الصغير من الروايات. طيب سؤال، خلينا نروح نشوف بعض النماذج من الروايات أنه فعلا فيها صعوبات تحتاج إلى قوة نظرية، بعض الأحيان تحتاج إلى قوة نظرية قوية جدا ولا لا؟ روايات أصلا بباب العقائد، الروايات المذكورة بين إيدينا بكتاب الكافي وبكتاب التوحيد، مش عم بحكي عن روايات في كتب عرفت كيف وجدنا نسخة منها سنة 1000 للهجرة مثلا، لا، في كتاب الكافي وفي كتاب التوحيد أصلا هذه الكتب فيها روايات عميقة، فيها روايات صعبة. طب إذا فيها روايات صعبة أهل البيت طب ليش حكوها؟ العلماء ليش دونوها؟ الإمام المعصوم ليش حكى فيها أمام الناس؟ بعض الروايات سدوا أحيانا نبقى بالحوزة 30 و40 و50 سنة، قد نقرأها وقد لا نقرأها، وقد إذا قرأناها أصلا لا نلتفت إلى ما فيها من نكات. والآن ذكرت لكم الآية الكريمة في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر. إذن مع ماذا تتحدث؟ مجاز كما يقول البعض، أسهل شيء تقول مجاز، جهد العاجز أن تقول مجاز، أصلا السياق ليس سياق مجاز. مجاز هو الأول حقيقة، هو الآخر حقيقة، هو الباطن حقيقة، هو الظاهر بتصير مجاز. على أي حال هذه الأمور عندنا شيء بين إيدينا، واقعا مطالب صعبة، مطالب عميقة، في علماء وقفوا على أعتاب هذه الروايات وحاولوا يستخرجوا منهجه، حاولوا يستخرجوا أهل البيت بالدنيا نعرفه لنرتقي بالمعرفة. أذكر بعض الروايات. الرواية الأولى رواية مروية في كتاب الكافي وكتاب توحيد الصدوق.
هذا الوجه اللي ذكرتم الآن هو بعد الفتوى بأنه لا يجوز التمسك بالروايات في الاعتقاد، يعني نحن نفينا هذا.
لا لا، أنا أقولها الآن حتى لو رواية ضعيفة ولكن فيها إشارات. نعم 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 طبعا طبعا، ولذا قال إرشادات طبعا.
ثم ذهب إلى التوحيد،
أصلا هو الحق معه لأنه عم يحكي عن رواية التوحيد.
هو عم
خليك معي برواية التوحيد، رواية التوحيد ما فيني يتمسك بالروايات حتى القطعية. فلي هذا مسلم صار عند الكل.
شو هو لأجل التمسك بها؟ يمكن يكون هيك
مين
نقول الفتوى نرجع نقول لشو الروايات لأنه هيك والفتوى.
لا، ما المفترض عم بيقول سلموا، قال سلموا العلماء على عدم قبول الروايات في باب التوحيد. نعم. يعني هو عم بيحكي عن شيء متسالم، ونقلنا عبارة الشيخ الطوسي في كتاب العدة أنه من المتسالم والقدر المتيقن من القسم الأول، وتعليقته على كتاب التوحيد يعني القسم الأول مش على التفاصيل أو على المعاد الجسماني. فإذا هو عم بيوجه اللي ذكروا العلماء، أضف إلى أنه أصلا عم يحكي إرشاد إلى عقولنا، إلنا نفترض كنا نحن بمحضر الإمام الصادق وذكر الرواية. جيد، وإضافة لأنه هيدي النكتة أوسع. ليش أوسع؟ لأنه حتى لو كان الخبر ضعيف أدنى درجات الضعف مرسل في كتاب الكافي، وبالنهاية إرشاد إلى العقول.
بس مو كلها استدلاليات، ممكن فيها بس نتائج،
ممكن ما عم نقول لها ولا شيء، بتكون مؤيدة، بتكون مؤيدة لما فيه للنتائج. طبعا بعضها يؤيد البعض، بعضها بيعلم طريقة الجدل، بعضها بيعلم طريقة البرهان. ما في الكافي والتوحيد عن إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام قال، أقرأ الحديث، طبعا الحديث طويل لح أقرأ لك إياه، بعدين لح أذكر تعليقات لجملة من العلماء، مجرد تعليقات مجرد كلمات لح نقول لك إياها فقط لإيجاد التشويق. عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت أو مصوت أو مصوت اختلاف نسخ، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ. منفي هذا الاسم، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، مستتر بس منه مستور. فجعله كلمة تامة، هذا الاسم على أربعة أجزاء معا. هو الأربعة أجزاء شو؟ ليس واحد منها قبل الآخر، رتبتها وحدة. هو الأربعة فأظهر منها ثلاثة أشياء. هلأ عبارة أنا عم بقرأ طبعا ثلاثة أسماء اشتباه، عم بقرأ من كتاب العلامة الطباطبائي رسائل التوحيدية، لأنه بدي أقرأ بعض الكلمات منه فجبته لأله بالكافي وبالتوحيد. ثلاثة أسماء. إذن في اسم خلقه، أول ما خلق خلق الاسم، هذا الاسم له أربعة أركان أربعة أسماء، بين هول أربعة في ثلاثة ظهروا، فأظهر منها ثلاثة أسماء. لماذا؟ لفاقة الخلق إليها، الخلق يحتاجون إليها. الرابع ماذا؟ وحجب واحدا منها. هذا الاسم المحجوب الرابع شو هو؟ وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت. فالظاهر هو الله، ثلاث أسماء التي أظهرها شو هي؟ الله وتبارك وسبحانه. وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان، ثلاثة بأربعة قديش بيصيروا؟ فذلك 12 ركنا، 12. ثم خلق لكل ركن منها 12، ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منسوبا إليها. إذن هو 12، كل واحد منهم بيتولد منه 30 اسم فعل، فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق، بعدد بعدد إلى أن يقول. فهذه الأسماء، وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم 360 اسما، عم بيقول وهكذا حتى يصبح العدد 360. فهذه نسبة الأسماء الثلاثة، وهذه الأسماء الثلاثة أركان، وحجب الاسم الواحد الرابع المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، وذلك قوله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. جيد، هذه رواية العلامة المجلسي في مرآة العقول جزء 2 صفحة 24، وعين الكلام ذكره بالبحار جزء 4 صفحة 167 عينه. طبعا هو بين قوسين كثيرا ما التعليقات اللي بتشوفهم بمرآة العقول تراها بعينها وان في البحار. يقول: وهو من متشابهات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، والسكوت عن تفسيره والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأولى وأحوط وأحرى. جيد، نسكت عنه للحديث. شو عم بيحكي؟ اسم مخلوق، وهذا الاسم المخلوق من بعده في أربعة، واحد مكنون منطوي بالثلاثة، وهليك ثلاثة واحد منهم الله. لكن شو بيرجع بيقول؟ ولنذكر وجها تبعا لمن تكلم فيه، لكن هذا الوجه شو؟ على سبيل الاحتمال. صدر المتألهين بتعليقته على شرح أصول الكافي يقول: هذا من الأحاديث المشكلة. لكن شو بيعمل؟ يدخل لحله ويقول: ونحن نستعين بفضل الله في حله، فنقول مستمدا بلطفه وإحسانه: إن لله تعالى أسماء وصفات إلى آخره. إذن تلاقي مثل علام المجلسي ماذا فعل؟ قال بنسكت كذا. حتى الاحتمال اللي بدي أذكر هذا الوجه أصلا هو كثير من الأمور اللي ذكرها مرتبطة باللغة، أنه هذا متصوت لشو راجع، اسم فاعل أو بنقرأ اسم مفعول، هيدي كذا هيدي كذا، هيك تقريبا اشتغل. بينما صدر المتألهين قال لا، راح خطوة للأمام، قال نعم حديث مشكل، طبيعي العلوم متفاوتة، إن من علومنا صعب المستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، علوم ليست درجة واحدة، علوم طبقات بعض فوق بعض، بعض الروايات لا يحتمله إلا ملك مقرب، بعض الروايات بيكون العلامة الطباطبائي وموجودين بالبصائر، حتى الملك المقرب لا يحتمله. قال من يحتمله؟ قال نحن. فإذا الروايات طبقات. أما سيد العلامة الطباطبائي كيف تعاطى مع هذا الحديث؟ ذكروا مرتين بتفسير الميزان، جزء 8 وجزء 13. جزء 8 صفحة 365 يقول: والرواية من غرر الروايات، الغرر والدرر، الروايات كلها، بس إن الروايات اللي فيها كتير هيك ثمنها عالي جدا ونفيسة، والرواية من غرر الروايات تشير إلى مسألة هي أبعد سمكا من مستوى الأبحاث العامة والأفهام المتعارفة. الرواية عم تحكي عن مستوى عالي، ولذلك اقتصرنا في شرح الرواية على مجرد الإشارات. طبعا أنه العبارة نقلتها بيكون قبل حاكي كم سطر، هو أنه قوله كذا يريد كذا قوله كذا. ثم يقول: والإيضاح، أما الإيضاح التام فلا يتم إلا ببحث مبسوط خارج عن طوق المقام. هذا بجزء 8. بجزء 13 بعد ما بينقل الرواية يقول: والرواية الأخيرة أيضا، يعني هذه روايتنا، تكشف عن وجه انتشاء الأسماء، انتشاء يعني نشوء، عن وجه انتشاء الأسماء عن الذات المتعالية. يعني شو عم تحكي الرواية؟ كيف تحصل الأسماء الإلهية؟ وهلأ بعدين هو عنده عبارة مش كيف بتحصل بعالم الألفاظ. إذن والرواية الأخيرة تكشف عن وجه انتشاء الأسماء عن الذات المتعالية التي هي أرفع من أن يحيط به علم أو يقيده وصف ونعت أو يحده اسم أو رسم، يعني الذات المتعالية، وهي بما في صدره يعني الرواية وذيله من البيان صريح في أن المراد بالأسماء فيها هي الأسماء دون أسماء الأسماء. فقط أقول كلمة صغيرة فقط، لأن هذا المطلب ذكره أيضا بتفسير سورة الفاتحة في تفسير الميزان. نحن المتعارف عندنا باللغة العرفية المأنوسين فيه الاسم هو لفظ يتكلم. سيد العلامة يقول هذا، لما بقول مثلا الله الرحمن، هذا اسم الاسم، الاسم شيء آخر. الاسم ما هو؟ حقيقة خارجية. الاسم بالدقة ما هو؟ هو الذات مع صفة، الذات المتعالية مع صفة العلم، بتصير عالم، مش لفظ عالم، المحكي بهذا اللفظ هو الاسم، أما كلمة عالم هي اسم الاسم. فالاسم ما هو؟
مسمى،
اسم الاسم. فالاسم حقيقة خارجية تحكي عن ذات مأخوذة مع وصف. لاحظوا السيد العلامة عم بيقول الرواية صريحة. لاحظ هذا العالم الجليل قديش فهم من الرواية، مش الظهور مش الاحتمال، بجزء 13 صفحة 229: وهي الرواية بما في صدره وذيله، بيقول من أول لآخر، من البيان صريح في أن المراد بالأسماء فيها هي الأسماء دون أسماء الأسماء. خاصة عبر بالخلق واللفظ، ومتأخر كتير، متخلم متأخر عن عالم هيدا العالم كله. بالرسائل التوحيدية طبعا العلامة رحمة الله عليه لما كان بتبريز هو ما انقطع عن الدرس. البعض بفكر انه انقطع عن الدرس السيد العلامة، السيد العلامة ما انقطع عن الدرس، اشتغل بالزراعة لكن كتب رسائل كثيرة. رسالة بالبرهان وبالمغالطة وما بعرف رسالة الإنسان في الدنيا وقبل الدنيا وبعد الدنيا، كتب مجموعة رسائل بعدين انطبعوا بعنوان الرسائل التوحيدية. أنا عندي النسخة، في نسخة بيروت دار النعمان، أنا عم بقرأ من نسخة جماعة المدرسين. أربع رسائل: رسالة التوحيد، رسالة الأسماء، رسالة الأفعال، ورسالة الوسائط. مجموعة رسائل قيمة جدا، ووضع يده على الروايات الصعبة في باب التوحيد وحط رحاله عليها وحاول أن يوجهها ويفسرها ويوفق بيناتها. وأذكر مرة من المرات سمعت الشيخ جوادي يقول السيد عبد الحسين الأميني رحمة الله تعالى عليه بطل الإمامة والعلامة الطباطبائي بطل التوحيد. واقعا اللي بيشوف الروايات اللي جابها بالكتاب، وهي روايات موجودة في التوحيد والكافي ومعاني الأخبار والخصال، هاي الكتب، وكيف كان هيك مثل العصفور عم بينقط عم ينقط هاي عم بياخد الدرر مش هيك، وعم يشرحها وعم بيفسرها، بيعرف قديش هذا الرجل اشتغل وتعب. هيدي الرواية ذكرها برسائل، برسالة التوحيد، وذكرها برسالة الأسماء، وذكرها برسالة الوسائط ثلاث مرات. أول مرة علق هذا التعليق، قال: وهذه الرواية الشريفة في دلالتها على تأخر الأسماء عن مقام إطلاق الذات لا تحتاج إلى تقريب، وهي على نفاستها تدل على أصول جمة من علم الأسماء. بهالعبارة شو عم بيقول السيد العلامة؟ عم بيقول في علم اسمه علم الأسماء الإلهية. سمعين فيه؟ احنا ندرس منطق، ندرس نحو، هلا نطلع شوي صغيرة فقه، أصول، فلسفة، بس في علم اسمه علم الأسماء الإلهية. يقول هذه الرواية عم تحكي عن شيء مرتبط هناك، ومش بس عم تحكي عن شيء مرتبط هناك، فيها من الأصول، الأصول يعني القواعد، ومش أصل واثنين، أصول جمة، وهي على نفاستها تدل على أصول جمة من علم الأسماء، وتنزل الاسم من الاسم، وتفرع الخلق عليها، لأنه قال اسما فعلا، إذا صار هناك أسماء أفعال. هذه برسالة التوحيد صفحة 17 من طبعة جماعة المدرسين. صفحة 53 يقول بعد ما بيذكر الحديث نفسه، يقول: وهو من غرر الأحاديث يشتمل على وجازته. قديش موجز الحديث؟ صفحة، أقل من صفحة، على كيفية حقيقة الأسماء وقيام حقائق بعضها ببعض بالظهور والبطون، بعضها ظاهر وبعضها باطن، وعلى كيفية تكثرها وتكثر. طبعا هون شو عم يعمل هو؟ عم بيشير إلى بعض المسائل المرتبطة بعلم الأسماء الإلهية. هونيك قال مرتبطة بعلم الأسماء، هنا هون يعني هالعبارة أشبه بتفصيل لما أجمله في رسالة التوحيد. وعلى كيفية تكثرها للأسماء وتكثر الأسماء الخاصة بنسب الأسماء العامة، وعلى كيفية فاقة الخلق إليها، وهو احتياجهم في ذواتهم إليها وقيام وجودهم بها، وعلى أن هذا الترتب والتنزل أمر حقيقي ليس بالاعتبار اللغوي الأددي فحسب. مرة منكون عم نحكي اعتبارات لغوية، منقول هذا الاسم متأخر عن ذلك الاسم، أخي أولا بده يكون في هذا الاسم حتى يكون في اسم تاني متأخر بعده. عم بيقول لا، المطلب أرفع من عالم الألفاظ وعالم مش عارف شو. إلى آخر عبارته، عبارته طويلة. في رسالة الوسائط صفحة 125 يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول بعد أن ذكر هذا الحديث: وهذا الخبر الشريف صريح في أن المراد بالاسم المخلوق غير اللفظ اللي عبر عنه سابقا، أن اللفظ اسم الاسم، هون عبر بأنه الاسم المخلوق ليس لفظا، وأنه مجرد لا جسماني ولا مثالي، لا من عالم المادة ولا من عالم المثال. في شغلة صغيرة قدك تدرس اللي درسه العلامة اللي تصافر مثله، وعم نقول له هيدا علم. إذا علم يعني بيعرف هذا إشارات إلى تلك. بالنهاية على كل حال هذا مش بمحله هذا البحث. أنا بس عم بقول هلأ معه حق ما معه حق، هذا بحث ثاني، بس أنا عم بقول لاحظوا اختلاف نظر الفقهاء العلماء بالنسبة إلى هذه الرواية. عالم يقول نترك علم لأهل البيت أحرى أحوط كذا، عالم يقول هذه ترتبط بعلم الأسماء الإلهية، كيف الأسماء تتنزل كيف كذا. وبالنهاية نحن نسأل سؤال بين بعض، طب إذا كانت هذه الروايات نحن لا نستطيع أن نفهمها أصلا، لماذا أهل البيت تحدثوا بها؟ لماذا تحدثوا بها؟ من خلاف الحكمة. فإذا ينبغي أن يكون لا أقل في أشخاص بيعرفوا، على قاعدة رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا نعم ممكن ببعض المحلات أنه أهل البيت عليهم السلام يمكن يكون فيه لنفترض 1000 شخص بزمان الغيبة بيقدر يدركوا حقيقة معناها، فيلقون شيئا يسجل في الكتب يقرأه الجميع لا يفهمه إلا 1000 شخص، فلأجل 1000 شخص عم بعطيهن المعلومة. مية بالمية. حتى سالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها، الله عز وجل بنزل هالمطر، الواد اللي عرضه هالقد قليل متر بيستوعب ماء متر، الواد اللي عرضه مترين بيستوعب ماء مترين، كلهم بحسب قابليته وبحسب سعته. كان في شغلة مش عارف وينية ذكر العلامة، ذكر السيد العلامة بيقول لم أجد برواية من الروايات أطلق الاسم على شيء مخلوق. أظن عنده هكذا عبارة، هلأ حتى ما استغرق فيها. هذا نموذج، هاي رواية نموذج، وهاي الرواية نموذج مرتبطة بأي عالم؟ مرتبطة بعالم الأسماء الإلهية. رح أذكر بعد إن شاء الله تعالى على بكرة نموذج نموذجين، مش عارف شو بيسعفني الوقت حتى ننتقل إن شاء الله لبحث من بعد الروايات، البحث الثاني علاقة الكلام، علم الكلام وعلم الفلسفة، الارتباط بيناتهم. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.